إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر والكافر، عمله مردود ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقدم بين يدي هذه الرسالة ببعض المقدمات. هذه الرسالة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن 12، المولود 1115، والمتوفى 1206، عن عمر قدره 91 سنة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة رسالة مختصرة في بيان أركان الصلاة وواجباتها وشروطها، وقد سار فيها الشيخ رحمه الله تعالى على مذهب الحنابلة. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد تفقه على مذهب الإمام أحمد وسار عليه، ولكنه قد يخرج عن المذهب أحياناً لظهور الدليل، وهذا ما سار عليه أئمة الدعوة وما سار عليه علماؤنا، أنهم يتفقهون على مذهب من المذاهب، والمذهب السائد عندنا هو مذهب الحنابلة، ولكن إذا ظهر الدليل خلاف المذهب فإنهم يتبعون الدليل ولا يتعصبون للمذهب. فالشيخ رحمه الله سار في هذه الرسالة على مذهب الحنابلة، وهذه الرسالة رسالة تنفع العامة وتنفع طلاب العلم، يمكن أن تعرض على العامة عرضا سهلا يسيرا فينتفعون بها، ويمكن أن تعرض على طلاب العلم عرضا موسعا أو متوسطا فينتفعون بهذه الرسالة. هذه الرسالة عنوان لها الشيخ بأنها رسالة في أركان الصلاة وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، لكنه رحمه الله لما تكلم على أحد الشروط وهو رفع الحدث استطرد في ذلك، فتكلم على نواقض الوضوء وعلى شروط الوضوء، وأيضا لما وصل إلى ركن تكبيرة الإحرام تكلم بعد ذلك على دعاء الاستفتاح وشرحه، وأيضا لما ذكر الفاتحة في الأركان فسرها رحمه الله. والمقصود أن هذه الرسالة رسالة نافعة ينتفع بها طالب العلم وينتفع بها عامة الناس، ولهذا أنا أحث طلاب العلم على تدريس هذه الرسالة للعامة لأجل أن ينتفعوا بذلك، ولأن كثيرا من العامة يحصل منهم أخطاء ربما أخلت بصحة الصلاة. أما ما يتعلق بأهمية هذه الرسالة فإن هذه الرسالة تتعلق بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، وأعظم الأركان العملية هي الصلاة، وذلك أن التهاون بأمر الصلاة أمره عظيم، فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، ومن ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا على الصحيح من قول أهل العلم. من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكفر على الصحيح من قول أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، وهو قول جماعة من علماء الحديث، وهو الذي يفتي به جماعة من علمائنا الكبار. وهذا القول محكي فيه الإجماع عن السلف، عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وممن حكى الإجماع في ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى التابعي، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. وقال ابن نصر رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة: ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها. قال: ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. فهذه حكاية الإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم. أيضا حكاه ابن نصر في تعظيم الصلاة في موضع آخر، قال أبو عبد الله: سمعت إسحاق، يعني إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد، يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وممن حكى الإجماع، يعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، قال بعد أن ذكر أثر عمر رضي الله عنه: لا إسلام لمن ترك الصلاة. وفي سياق آخر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكره عليه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم. ولا يخفى عليكم أنه إذا أجمع الصحابة على قول فلا عبرة بالخلاف بعدهم، فإجماعهم هو أعلى ما يكون من مراتب الإجماع. أيضا مما يدل على أهمية هذه الرسالة أن الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات، فضلا عن ما يصلي المسلم من النوافل، فحاجته إلى معرفة أركانها وواجباتها وشروطها من الأهمية بمكان. العلماء اعتنوا بهذه الرسالة، فممن اعتنى بها سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فشرحها وسجل شرحه في شريط، ثم قام بتفريغه الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله، وطبعه بعنوان الممتاز في شرح الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز. وممن شرحها أيضا الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، وممن شرحها أيضا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. وهذه الشروح الثلاثة مطبوعة، وإلا فغير المطبوع فكثير. أما ما يتعلق بتحقيق الرسالة، يعني تحقيق النص، فممن حققها الشيخ عبد العزيز الرومي والشيخ صالح الحسن ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي طبعت في مجلدات. وممن حققها أيضا الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني، حقق المتن مفردا عن شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كما في بعض النسخ. ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، وذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبتدأ بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ كتبه بالبسملة كما في الصحيحين في كتابه إلى هرقل. وأيضا عملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني مقطوع البركة. وهذا حديث مشهور وفيه كلام عند أهل العلم. قوله بسم في البسملة هذا جار ومجرور، وتعلمون أن الجار والمجرور ضعيف، لا بد له من متعلق يتعلق به، ويتعلق هنا بفعل، ويقدر هذا الفعل بحسب ما يناسب المقام. فيقال مثلا هنا، يعني لمن أراد أن يؤلف، يقال بسم الله أؤلف. إذا أراد الإنسان أن يشرب فقال بسم الله، فالتقدير بسم الله أشرب، وهكذا. أما لفظ الجلالة وهو الله، فمعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والباء في قوله بسم الله للاستعانة، فإذا قلت بسم الله عند التأليف أو بسم الله عند أي عمل، فأنت تستعين بالله عز وجل على هذا العمل. وقيل للبركة، يعني أنك تتبرك بسم الله عز وجل فيما تقوم به. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل مختص به، مثل لفظ الله أو مثل اسم الله، اسم مختص بالله عز وجل لا يطلق على غيره. وذلك أن أسماء الله عز وجل على قسمين: أسماء يختص الله عز وجل بها لا تطلق على غيره، كاسم الله والرحمن والرب ونحو هذه الأسماء، هذه لا تطلق على المخلوق أبدا. وهناك أسماء تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق، كاسم الرحيم، تقول هذا الرجل الرحيم يطلق على المخلوق، العظيم يطلق على المخلوق، الله عز وجل وصف العرش بأنه عظيم وهو مخلوق، لكن إطلاق هذا الاسم على الله عز وجل يكون على وجه الكمال المطلق، وإطلاقه على المخلوق يكون بما يناسب حال المخلوق. إذن هنا اسم الرحمن هذا من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله عز وجل. والرحمن يشتق من صفة الرحمة، والرحيم اسم لله عز وجل يدل على صفة الرحمة، لكن كما تقدم يطلق على الله عز وجل ويطلق على غيره. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ أحسنت، الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يعني التي تصل إلى الخلق. فهذه من الفروق التي ذكروها، ولهذا قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا. قال رحمه الله: شروط الصلاة تسعة. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وعند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال يوضح هذا التعريف: شرط الطهارة في الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لأنه قد يتطهر لأجل أن يمس المصحف أو لأجل أن يطوف بالبيت ونحو ذلك مما يشرع له الطهارة. وأما الصلاة فهي في اللغة بمعنى الدعاء، قال الله عز وجل: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الفروق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة. هذه الرسالة فيها الشروط وفيها الأركان. ما الفرق بين شرط؟ أنا ما بيفتح المجال حتى لا يذهب الوقت علينا، تسمحوا لي بارك الله فيكم، أنا سأعرضها يعني حتى نكسب الوقت، لأن الوقت ضيق معنا، نريد أن نكمل الرسالة إن شاء الله هذا اليوم. الفرق الأول أن الشرط يكون قبل الصلاة والركن داخل الصلاة. تأمل هذا، الشرط مثل ماذا؟ الطهارة. متى تكون الطهارة؟ هل تكون في داخل يتطهر داخل الصلاة ولا يتطهر قبل؟ لا بد يتطهر قبل. أما الركن مثل الركوع مثلا يكون في داخل الصلاة. من الفروق أيضا أن الركن تتركب منه ماهية الصلاة بخلاف الشرط. الصلاة تتكون من ماذا؟ من قيام ومن قراءة فاتحة وركوع وسجود إلى آخره. ماهية الصلاة تتكون من الأركان، أما الشرط فلا، لا يتعلق بالماهية. الثالث أن الشرط يجب استصحابه من أول الصلاة إلى آخرها، مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا بد أن يكون متطهرا من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. لو أحدث قبيل السلام بطلت صلاته، بخلاف الركن فإنه لا يكون مستصحبا من أول الصلاة إلى آخرها، وإنما يأتي ركن ثم يزول ويأتي بعده ركن آخر، ركن القيام يزول يأتي بعد ركن الركوع وهكذا. قوله رحمه الله: شروط الصلاة تسعة. هذا الحصر بالاستقراء من الفقهاء للأدلة، ويقال فيما سيأتي إن شاء الله لما ذكر أركان الصلاة قال 14 إلى آخره، هذا لم يرد فيه نص، وإنما استقرى الفقهاء الأدلة فاستنبطوا أن هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة إلى آخره. قال الإسلام والعقل إلى آخره، ذكر هذه الشروط التسعة مجملة، ثم بعد ذلك فصل فيها واحدا واحدا. الثلاثة الأولى: الإسلام والعقل والتمييز، هذه الثلاثة شروط لصحة كل عبادة، لكن يستثنى من ذلك الحج، فإنه يصح من غير المميز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا وكان معهم امرأة، فأخرجت امرأة صبيا من محفتها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. أخرجه مسلم. فهذا فيه أن الصبي الذي دون التمييز يصح منه الحج، حتى قالوا لو كان ابن ساعة فإن وليه يحرم، يعني ينوي عنه ويفعل به ما يمكن فعله، وما لا يستطيع يفعله نيابة عنه كالرمي مثلا ونحوه. المقصود أن الثلاثة الأولى وهي الإسلام والعقل والتمييز شرط لكل عبادة، لكن يستثنى من ذلك الحج. ذكر رحمه الله الشرط الأول وهو الإسلام، قال: وضده الكفر. لا يصح أو لا تصح الصلاة من الكافر، لو فرض أن كافرا صلى فإن صلاته باطلة، لأن جميع أعمال الكافر باطلة، والدليل ما ذكره الشيخ من الآيات: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والآية الأخرى أيضا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيضا مما يدل لذلك قول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، والآيات في هذا معلومة. أيضا لا تجب الصلاة على الكافر، بمعنى لو كان الكافر تحت ولايتنا فإننا لا نلزمه بالصلاة، ولكن يعاقب على الصلاة يوم القيامة على ترك الصلاة كما يعاقب على ترك دخوله في الإسلام. وهذه مسألة معروفة عند الأصوليين: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ وجمهور الأصوليين على أنهم مخاطبون، على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وذلك لقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذه الأمور المذكورة لها أثر في العقوبة، فدل على أنه يعاقب على الكفر ويعاقب على الفروع التي تركها. نعم.
قال رحمه الله: والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني: العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
نعم، هذا الشرط الثاني وهو العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا تصح منه الصلاة. والدليل ما ذكره من حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود، أنه عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، يعني أنهم غير مكلفين. والشاهد من قوله: والمجنون حتى يفيق، ومثل المجنون كبير السن الذي أصبح لا يعقل، الذي يقال عنه المهذري أو المخرف، فهذا قد سقط عنه التكليف فلا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه لو صلى. أيضا السكران لو صلى في حال سكره فإن الصلاة لا تصح. أيضا من هو دون التمييز فإن صلاته لا تصح لأنه لا يعقل النية. نعم.
قال رحمه الله: الشرط الثالث التمييز وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
الثالث من شروط صحة الصلاة التمييز، لكن ما ضابط التمييز؟ ذكر المؤلف هنا أن حده 7 أخذ من الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. وبعض الفقهاء يحد التمييز بأن يكون هذا الصغير يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني إذا كلمته يفهم كلامك، وإذا سألته عن شيء يحسن أن يرد الجواب، وهذا لا يخفى أنه قد يكون ممن هو أقل من 7، لكن الأخذ بما دل عليه الحديث لا شك أنه أولى. قال: ثم يؤمر بالصلاة، يعني يؤمر بعد أن يتم 7 سنين، وليس المقصود أنه دخل في 7، يعني إذا كان عمره 6 ودخل في 7 لا يجب أمره، بل لا يؤمر ولا تصح منه الصلاة. فإذا أتم 7 فإن وليه حينئذ يأمره وتصح منه الصلاة على أنها نفل في حقه. قال: ثم يؤمر بالصلاة. أما إذا بلغ 10، يعني أتم 10، فإنه يضرب عليها تأديبا، ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. أمر الصغير المميز بالصلاة ليس على أنها واجبة عليه، وإنما لأجل أن يعتاد فعل الصلاة ويتدرب عليها، بحيث إذا بلغ سن التكليف وإذا بأمر الصلاة سهل عليه. وهذا التأديب أو التربية النبوية للصغار وتعويدهم على الصلاة لو عمل بها الآباء وكذا الأمهات لما وجدنا كثيرا من أولاد المسلمين لا يحافظون على الصلاة بعد بلوغهم. يعني بعض الناس الآن يشتكي يقول: ولدي بلغ عمره 17 أو 20 ولا يصلي. فنسأله: هل لما بلغ 7 كنت تأمر بالصلاة؟ هل كنت توقظ لصلاة الفجر وتأخذ معك إلى المسجد تعوده على الصلوات كلها؟ البنت كذلك، هل كانت تؤمر بأن تصلي كل فرض يدخل تؤمر البنت أو يؤمر الولد؟ فالواقع أن كثيرا من الآباء والأمهات قد فرطوا، وهذا التفريط يكون مآله إلى أن الولد بعد بلوغه لا يحافظ على الصلاة. إذن هذا تأديب نبوي وهدي عظيم ينبغي لنا جميعا، بل يجب علينا مع أولادنا أن نأمرهم بالصلاة وهم أبناء 7 ونضربهم عليها وهم أبناء 10. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أمر الولي للولد واجب، وضربه إذا بلغ 10 واجب. ما معنى واجب؟ يعني إن لم يفعل يكون يأثم، وهذا لا يتعلق مثلا أحيانا، لا، كل ما دخل وقت صلاة يجب على الأب أو الأم أن يأمر ابن 7 أن يصلي، إن صلى وإلا لا يشن عليه ولا يعنف عليه، لأن مرحلة تأديب أو تربية. إذا بلغ 10، يعني أتم 10، وجب أمره لكل صلاة، فإن لم يصلي وجب ضربه ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. ليس المقصود أن يعذب أو أن يجرح أو يكسر له عظم، لا، إنما المقصود أن يضرب ضربا لأجل أن يتعود على الصلاة ويتأدب على الصلاة. فإذا نشأنا أولادنا على هذا الهدي النبوي فيرجى إن شاء الله تعالى لهم الصلاح والمحافظة على هذه الفريضة. العمل الذي يعمله الصغير يكتب الأجر له، ومن أعانه يكتب له أجر الإعانة والتأديب والتربية، بدليل أن المرأة لما قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ تعني الصبي الصغير. قال: نعم. تقدير الكلام: نعم له حج، يعني الأجر له، وأنت، قال، لك أجر، يعني أجر التربية أو أجر التعليم والتعويد على الخير. بعض الناس يظن أن كل ما يفعل الصغير الأجر لمن؟ لوالديه. هذا شائع عند بعض الناس، وهذا ليس بصحيح. ومن رحمة الله عز وجل بهؤلاء الصغار أن كل عمل صالح يعملونه يكتب لهم، وكل عمل سيء يعني معصية فإنه لا يكتب عليهم. لكن لا يعني ذلك أن يتركوا يفعلوا المعاصي، لا، يجب على من يتولى أمورهم أن ينهاهم عن ما هو معصية وأن يأمرهم بما هو خير. يعني لو سمعت الصغير يغتاب المدرس، أو وجدت هذا الصغير يسمع الغناء، الواجب عليك أن تنهاه وتعلم أن هذا حرام، وإن كان هو لا يكتب عليه الإثم لأنه غير مكلف، لكن يجب على وليه أن يعوده على الخير ويأمره به. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، فأخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. هذه الكلمة معناها إيش؟ النهي عن الشيء المستقدر، وهذه شائعة عندنا. قال له: كخ كخ، بمعنى ينهاه عن ذلك لأجل أن يطرحها. ثم قال له: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة لأن محمداً عليه الصلاة والسلام وآل محمد محرم عليهم الصدقة، إنما هي أوساخ الناس كما جاء في الحديث، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. إذن هذا فيه أن الصغير ينهى عن الإثم وعن المعصية.
قال رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجماع قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول الوقت، ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه. وأما فروضه فستة: قصد الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
قال رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث. المراد بالحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة، كمس المصحف والطواف ونحو ذلك. فرفع الحدث يعني إزالة هذا الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها. والحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر، لا بد من رفعهما لتصح الصلاة، لأن وجود الحدث الأكبر أو الأصغر مانع من صحتها. ودليل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. لكن ما معنى لا يقبل الله؟ يعني نفي القبول هنا ما المراد به؟ المراد نفي صحة الصلاة، يعني ما تكون الصلاة مجزئة، وليس المقصود نفي الكمال. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني لا تصح صلاة بغير طهور. لا يسقط هذا الشرط حتى وإن كان الإنسان ناسيا أو جاهلا. يعني لو جاءنا شخص وقال: أنا صليت بدون طهارة ناسيا، أو يجهل الحكم كما لو كان حديث عهد بإسلام، نقول الصلاة باطلة، لأن هذا من المأمورات، وما كان من باب المأمورات فإنه لا يسقط بجهل ولا نسيان. قال: وهو الوضوء المعروف، يعني أن رفع الحدث يحصل بالوضوء المعروف. والوضوء في الشرع استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وجاء في فضل الطهور، وجاء في فضل الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مسلم، أو لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث فيه أن الأفضل للإنسان أن يكون على طهارة دائما، الأفضل أن الإنسان كلما أحدث يتوضأ ليكون دائما على طهارة. ويدل لهذا حديث بلال رضي الله عنه في الصحيح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني يا بلال بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين أركعهما. وجاء عند الترمذي أنه قال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين أركعهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بهما، يعني بهاتين الركعتين دخلت الجنة. فهذا فيها أن الإنسان الأفضل له أن يكون دائما على طهارة. قال: وموجبه الحدث. الموجب للوضوء والسبب في إيجابه هو الحدث، والحدث تقدم معنا أنه الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. قال: وشروطه عشرة. ذكر هذه الشروط رحمه الله تعالى: الإسلام والعقل والتمييز إلى آخره. وذكرت لكم قبل قليل أن العلماء قد استقرأوا النصوص فتوصلوا إلى أن هذه الشروط عشرة. هذه الشروط ذكر الحجاوي أيضا في الإقناع، وذكر أيضا البهوتي في الروض المربع. وهذا كما ذكرت لكم أن الشيخ سار في هذه الرسالة على مذهب الحنابلة. في بعض النسخ قال: وشروطه 11. وعندنا هنا كم؟ 10 شروط. فلعل في هذه النسخة أنهم اعتبروا قوله: واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، أو حتى تتم الطهارة، هذا على أنه شرط مستقل، لكن إن جعلناه مع شرط النية فتكون الشروط 10. قال: الإسلام والعقل والتمييز، وهذا تقدم معنا قبل قليل أنها شروط في كل عبادة إلا الحج فيما يتعلق بالتمييز، وقد عرفتم. الرابع من هذه الشروط النية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وذلك للحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه، يعني أنه لا يصح عمل إلا بنية. والنية في الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، والنية شرعت لتمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. النية شرعت لتمييز العبادات عن العادات، مثل ماذا؟ مثل الصيام. يمكن أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب طوال النهار لأجل الحمية فلا يؤجر، يعني على أنه صائم. ويمكن أن يمسك طوال النهار عن الطعام والشراب وسائل المفطرات لكن ينوي بذلك الصوم فيكون مأجورا. إذن النية تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. فمثلا لو أن الإنسان بعدما أذن الفجر صلى ركعتين، إن نوى بها السنة القبرية للفجر فهي سنة، وإن نوى بها الفريضة فهي فريضة، والصورة واحدة. إذن المميز لهاتين العبادتين هو النية. محل النية القلب، والتلفظ بها بدعة، لأنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية قبل العبادة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يكن يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في أوله: نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة. ولم يروي عنه في ذلك، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. فإن قال قائل: ألم يرد في الحج أنه يقول عند الإحرام: اللهم لبيك حجا إذا كان مفردا، أو يقول: اللهم لبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا، أو يقول اللهم لبيك عمرة إن كان معتمرا أو متمتعا، فيقال هذا ليس نطق بالنية، هذا ليس نطق بالنية. النطق بالنية في الحج أن يقول اللهم إني نويت أن أحج، هذا هو المحظور وهذا لا دليل عليه. أو يقول في العمرة اللهم إني نويت أن أعتمر، هذا لا دليل عليه. وبعض الفقهاء يذكرونه، يذكرون أنه يقول نويت أن أحج وهذا لا دليل عليه، لكن كون يقول اللهم لبيك حجا أو لبيك عمرة هذا تلفظ بالمنوي وليس بالنية، ويكفينا في هذا ثبوته في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله واستصحاب حكمها، يعني أنه يشترط أن يستصحب حكم النية. ما معنى استصحاب الحكم؟ قال بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، فسره. مثال ذلك، بدأ يتوضأ وقد نوى أن يتوضأ، ثم إنه في أثناء الوضوء لما وصل إلى غسل اليدين للمرفقين بدأ له ألا يتم الوضوء وأن يذهب ليشتغل بشيء آخر، يقول أتوضأ بعدين مثلا، الوقت في ساعة، هذا الآن ما حكمه؟ الآن نوى قطع النية فيبطل الوضوء. لو فرض أنه مباشرة رجع عن نيته وأراد أن يكمل، نقول لا، لابد تستأنف من أول الوضوء لأنك قطعت النية. أما لو أنه عزبت النية عن ذهنه، يعني لما نوى وبدأ غسل كفيه ثم تمضمض واستنشق واستمر في الوضوء، في أثناء الوضوء اشتغل بشيء آخر، كأن كلمه شخص أو فكر في شيء آخر غير ما هو فيه من الوضوء، هذا الآن عزبت النية عن ذهنه، لكنه ما نوى قطعها واستمر على هذا حتى غسل رجليه، فهذا وضوءه صحيح، قد حصل منه الأمر المشترط وهو استصحاب حكمها. أما استصحاب ذكر النية فهذا مستحب، يعني ينبغي أن نفرق بين استصحاب حكم النية واستصحاب ذكر النية. استصحاب الحكم ما حكمه؟ لا بد منه، ما يصح الوضوء إلا به. وأما استصحاب ذكر النية بأن يكون مستحضرا للنية بقلبه وأنه يتعبد لله عز وجل بهذا الوضوء فهذا مستحب. قال بعد ذلك انقطاع موجب، هذا الخامس من شروط صحة الوضوء، يعني يشترط لصحة الوضوء ألا يبدأ فيه حتى ينقطع ما يوجب الوضوء. الذي يوجب الوضوء عدة أشياء، منها مثلا خروج الريح، لو كانت الريح تخرج منه متتابعة فلا يصح أن يبدأ يتوضأ قبل أن تنتهي الريح، أو لو كان مثلا أجلكم الله يبول فليس له أن يبدأ في الوضوء قبل أن ينقطع الموجب، بل سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا بد إذا كان بول أو غائط لا بد أن يكون قد استنجى أو استجمر ثم بعد ذلك يتوضأ. قال واستنجاء واستجمار قبله، هذا كما ذكرت قبل قليل، الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجر أو نحوه كالمناديل مثلا، فهذا يشترط أنه قبل أن يتوضأ لا بد أن يكون قد استنجى أو استجمر. لكن ينبغي أن نتنبه هنا لخطأ يقع فيه بعض العامة، وهو أنهم يظنون أنه كل ما أراد أن يتوضأ لا بد يدخل الخلاء ويستنجي بالماء، هذا واقع ولا لا؟ يوجد عند البعض أنه كل ما أراد يتوضأ لا بد يغسل فرجه، وهذا يعني تكليف لنفسه بما لا يلزمه، بل الذي يجب عليه إن كان قد قضى حاجته قبل الوضوء يجب أن يستنجي أو يستجمر. وأنبه أيضا إلى أن بعض الناس يظن أن الاستجمار بالحجارة أو التراب أو المناديل لا يصح إلا عند فقد الماء، وهذا ليس بصحيح، بل يجوز له بالإجماع أن يستجمر بحجارة أو بمناديل وإن كان الماء بين يديه، هذا جائز وهذا جائز. لكن ما هو الأكمل؟ الأكمل أن يستجمر بحجارة أو منديل ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، هذا هو الأكمل والأفضل. وعللوا لذلك لأجل ألا يمس بيده النجاسة، لأنه إذا استجمر بمنديل ونحوه قد نظف المحل أو غالب ما في المحل، فيأتي الماء على موضع نظيف. السابع من شروط صحة الوضوء قال طهورية ماء، يعني يشترط في الماء الذي يتوضأ به أن يكون ماء طهورا، وهذا كما قلت لكم الشيخ مشى على المذهب، والمذهب يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. فعلى المذهب لو أنه توضأ بماء طاهر لا يصح وضوءه. مثال الماء الطاهر يقولون ما استعمل في رفع حدث، لو إنسان توضأ ورفع حدثه هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه، لو جمعناه مثلا في طست ونحوه ثم أخذه شخص وتوضأ به يقولون هذا ماء طاهر لا يرفع الحدث. والقول الثاني أن الماء قسمان طهور ونجس، فكل ما يطلق عند الحنابلة ما يطلق عليه أنه طاهر فهو على القول الثاني طهور، فهو على القول الثاني طهور. إذن سواء أخذنا برأي الحنابلة أو على القول الثاني لا بد أن يكون الماء طهورا، لكن على القول الثاني لا يصح بالنجس فقط لأن لا يوجد قسم ثالث عندهم، لكن عند الحنابلة ما كان طاهرا لا يصح أن يتوضأ به. قال وإباحته، هذا الشرط الثامن، يعني لا يصح الوضوء بماء غير مباح مثل الماء المغصوب أو الماء المسروق ونحو ذلك، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة أنهم لا يصححون الوضوء بالماء المغصوب أو الماء المسروق. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الوضوء يصح لكن مع الكراهة، وهذه الرواية اختارتها اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، ذكروا أن من غصب ماء وتوضأ به للصلاة قال وضوءه صحيح في أصح قولي العلماء وعليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك، يعني أنه يأثم بغصبه للماء أو بسرقته للماء لكن الوضوء في ذاته صحيح. ويؤيد القول الثاني وهو الرواية عن الإمام أحمد أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود لأمر خارج، وإذا كان النهي يعود لأمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد، فإنه لا يقتضي الفساد. قال رحمه الله وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، هذا التاسع من شروط صحة الوضوء، أن يزيل قبل أن يتوضأ ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مثل الشمع أو بعض اللواصق التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، وذلك لأجل أن يحصل الإسباغ الواجب المأمور به. مما يمنع وصول الماء مما استجد عندنا في هذا العصر ما يعرف عند النساء بالمناكير الذي يوضع طلاء الأظافر، الذي يوضع على الأظافر هذا يمنع وصول الماء فلا تصح طهارة المرأة لا في غسلها ولا في وضوئها حتى تزيل هذا الطلاء. أيضا ما يوضع من بعض الصبغات على الشعر، وهذا معروف عند النساء تكون هذه الصبغة لها جرم يمنع وصول الماء إلى الشعر، فحينئذ لا يصح غسلها ولا وضوءها. قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا العاشر من شروط صحة الوضوء أن يدخل الوقت على من حدثه دائم، والذي حدثه دائم مثل المستحاضة التي يستمر معها الدم، وكذا من به سلس بول يعني يتقاطر معه البول باستمرار، لا يوجد وقت يقف في هذا الحدث يتمكن معه من الصلاة، فهذا يشترط له أنه لا يتوضأ إلا متى بعد دخول وقت الصلاة، لو توضأ قبل دخول الوقت ما صح منه، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، أخرجه أبو داود.
قال رحمه الله: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من ملابس شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة. واجبه التسمية مع الذكر.
قال رحمه الله: وأما فروضه فستة. الفروض جمع فرض، ومعناه في اللغة الحز والقطع، وفي الشرع ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الأول: غسل الوجه. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين. ودليل هذا الفرض قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني أنهما من الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، والفم والأنف منه. وذلك أنه جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمضمض واستنثر. والحديث متفق عليه. وأيضا جاء عند أبي داود: إذا توضأت فمضمض. ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل والاستقصاء إنما يذكرون المضمضة والاستنشاق. وبناء على هذا فإنه لو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق فإن وضوءه لا يصح. أما حد الوجه فقد بينه الشيخ رحمه الله أنه من منابت شعر الرأس، يعني المعتاد، لأن منابت الشعر يختلف الناس فيها. بعض الناس يكون يتقدم عنده نبات الشعر، يبدأ مثلا من منتصف الجبهة، وبعض الناس يكون يتأخر، يكون عنده شيء من الصلع في أول الرأس. فالمقصود أنه من منابت الشعر المعتاد، وهذا يكون عند الانحناء من الجبهة. إذا انحنت الجبهة يعني حصل الانحناء إلى الرأس، هذا الموضع هو الذي يبدأ منه الوجه، ويكون إلى الذقن هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فإذا استوفى ذلك فقد غسل وجهه. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. هذا الثاني من فروض الوضوء، لقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك لما توضأ فإنه غسل يديه وغسل مع ذلك المرفقين. فقوله إلى المرفقين يعني أن المرفقين داخلين في الغسل. قال: ومسح جميع الرأس. هذا الثالث، أن يمسح جميع الرأس، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقد فسره عليه الصلاة والسلام فمسح جميع الرأس، بل جاء في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مسح الأذنين، ولهذا قال المؤلف: ومنه الأذنان. وذلك لحديث: الأذنان من الرأس. وصفة مسح الأذنين أن يدخل السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين. غسل الرجلين يعني مع الكعبين، لقول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. ولما توضأ عليه الصلاة والسلام غسل رجليه مع كعبيه، وأيضا لحديث ويل للأعقاب من النار، والعقب هو مؤخر، هو مؤخر القدم. قال والترتيب يعني أن يرتب بين أعضاء الوضوء، لا يقدم عضوا على عضو، ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به. والله عز وجل في آية المائدة بدأ بماذا؟ بدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. يعني ينبغي أن نتنبه إلى أن غسل الكفين في بداية الوضوء هذا ليس من الفروض، هذا سنة، إلا في حق من هو قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، فإنه يجب أن يغسل كفيه ثلاثا. أما إذا أراد الإنسان يتوضأ ولم يكن مستيقظا من نوم ليل فإنه يسن له أن يغسل كفيه. فأول فرض معنا هو غسل الوجه كما تقدم. الدليل على الترتيب غير ما تقدم الاستنباط من آية المائدة، قالوا إن الله عز وجل قد أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولا فائدة من ذلك إلا مراعاة الترتيب، وإلا لو كان الترتيب غير واجب لذكرت المغسولات لوحدها ثم ذكر الممسوح. لاحظ أنه ذكر غسل الوجه، غسل اليدين، ثم جاء إيش؟ مسح الرأس، ثم جاء غسل الرجلين. فذكر هذا الممسوح بين المغسولات دليل على مراعاة الترتيب وأنه لا بد منه. قال والموالات، الموالات يراد بها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. يعني لو أنه لما وصل إلى غسل اليدين تأخر ما غسل يديه، مضى عليه دقيقتين أو ثلاثة ونحو ذلك حتى نشف الوجه، ثم أراد أن يغسل اليدين، نقول إيش؟ ما يصح لاختلال الموالات. طيب هل هذا يكون في أي زمان أو له ضابط؟ له ضابط، وهو أن يكون الزمان معتدلا من جهة الحر والبرد. ما ظنكم لو كان الإنسان في بلد بارد شديد البرودة متى سينشف الوجه؟ قد يحتاج وقت طويل. ولو كان في بلد شديدة الحرارة أو كان في الشمس وربما معه رياح أيضا، ربما بمجرد ما يغسل الوجه ينشف. ليس هذا معتبرا ولا هذا معتبر، المقصود الزمان المعتدل حرارة وبرودة. الدليل لهذا الفرض وهو الموالاة أن آية الوضوء قالوا دلت على وجوب غسل الأعضاء الأربعة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بفعله، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام توضأ إلا متواليا. حديث صفة الوضوء كثيرة جدا، ما منها حديث إلا وفيه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ متواليا. وأيضا يدل لهذا حديث خالد بن معدان الذي ذكره الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، وفي رواية قال ارجع فأحسن وضوءك. فهذا كله يدل على أن الموالاة لا بد منها. قال بعد ذلك رحمه الله وواجبه التسمية مع الذكر، يعني تجب التسمية في الوضوء إذا ذكرها عند المؤلف، وهو أيضا مذهب الحنابلة. والتسمية أن يقول بسم الله، إذا ذكر التسمية قبل أن يشرع في الوضوء وجب أن يسمي. وبناء على هذا عندهم لو أنه ذكرها ولم يسمي لا يصح وضوءه. ودليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيره. قال ابن حجر في التلخيص الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وحسنه الألباني في إرواء الغليل، وقال أحمد شاكر إسناده جيد حسن. هذا كله على القول بصحة الحديث، لكن هناك من العلماء من يقول بضعف الحديث، وإذا ضعف الحديث تنتهي المسألة. إذا قلنا بضعف الحديث فواضح أنه لا يجب ولا يشرع أصلا، لكن من قال بصحة الحديث منهم من قال بالوجوب كالحنابلة، ومنهم من قال إن الحديث وجد ما يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا مذهب الجمهور أن التسمية مستحبة وليست واجبة. والصارف عندهم قالوا إن أكثر أو إن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه سمى، ولو كانت واجبة لما تركها عليه الصلاة والسلام في وضوئه، فدل هذا على أن الحديث يحمل على الاستحباب لا على الوجوب.
قال رحمه الله تعالى: ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتقصير الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك.
قال رحمه الله: ونواقضه ثمانية، يعني نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء ثمانية، وهذا كما تقدم بالاستقراء. أولها الخارج من السبيل، والمراد بالخارج من السبيل يعني البول والغائط، هذا هو الخارج المعتاد. وقد يخرج من السبيل غير البول والغائط وهو خارج غير معتاد، كالدم مثلا ونحوه، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء أكان معتادا أو غير معتاد. ولا فرق في كون هذا الخارج من السبيلين طاهرا أو نجسا، النجس ظاهر كخروج البول والغائط، لكن خروج الطاهر كما لو خرج منه مني بعد الاغتسال، اغتسل من الجنابة ثم خرجت منه قطرة أو أكثر من المني، والمني على الراجح طاهر، فهذا قد خرج منه شيء طاهر من السبيل فينقض الوضوء، فيكون عليه الوضوء ولا يجب أن يغتسل مرة أخرى. أدلة هذا الناقض قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا نص في الغائط. أيضا جاء في حديث صفوان بن عسال عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على أن هذه الثلاثة على أنها حدث. أيضا جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وخروج المذي غير معتاد. فالمقصود أن ما خرج من السبيلين سواء كان نجسا أو طاهرا أو كان معتادا أو غير معتاد فإنه ينقض الوضوء. يعني من أدلة غير المعتاد خروج الدم كما في المستحاضة، فإن هذا ينقض الوضوء ولا يجب عليها الاغتسال. يستثنى مما تقدم الخارج الدائم كما مر معنا قبل قليل في شروط الوضوء، أن من كان حدثه دائم أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. هذا الذي حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول، هذا وإن كان الخارج مستمر معه إلا أنه مستثنى، فإنه إذا توضأ فله أن يصلي ويكون بذلك متطهرا. قال: والخارج الفاحش النجس من الجسد، هذا الثاني من النواقض، خروج النجاسة من بقية البدن، كما لو كان الإنسان أجريت له عملية ووضع ما يعرف باللي من في البطن يخرج منه البول. لاحظ الآن هنا خرجت النجاسة من غير السبيلين، فما حكم هذا الخارج؟ ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ ينقض الوضوء، لكن إن كان مستمرا، وهذا هو الواقع، المريض يقول هذا مستمر معي ماذا أعمل؟ نقول لحكمك حكم من به سلس البول، فلا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. وأيضا أنبه أن من به سلس بول والمستحاضة ونحو هذا المريض، إن كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجوز له أن يجمع بين الظهرين في وقت أحدهما بحسب الأيسر له، ويجمع بين العشاءين في وقت أحدهما بحسب الأيسر له، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة إلى ذلك. دليل هذا الناقض حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. قال: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. وجه الدلالة منه أنه علل بأن الدم الخارج دم عرق، فدل هذا على أن كل نجس يخرج من البدن فإنه يكون ناقضا. يعني عند الحنابلة إذا خرج دم كثير من البدن من غير السبيلين فإنه ينقض، لأن الدم نجس، الدم نجس ولا يعفى إلا عن يسيره، لو كان في ثوب مثلا قطرات أو في بدن قطرات يسيرة فإنه يعفى عن هذا، لكن الكثير لا يعفى عنه، نجس. الدليل على هذا قالوا حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما قال لها عليه الصلاة والسلام: إنه دم عرق فتوضئ لكل صلاة، لكن هذا الدم يخرج من أين؟ يخرج من فرجها، لكن هم نظروا إلى التعليل، قال: إنه دم عرق، فأخذوا من كل عرق يخرج منه الدم من أي موضع من البدن فإنه يكون ناقضا. واستدلوا أيضا بحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال معدان بن طلحة: فلقيت ثوبانا في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، قال: صدق، أنا صببت له وضوءه. أخرجه الإمام أحمد وغيره. فألقي نجس كثير خرج من غير السبيلين فتوضأ له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل الحنابلة. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن خروج النجس الكثير من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لأن الأصل عدم النقض ولا دليل على هذا الناقض. يعني ينبغي أن نعرف أن الأصل في النواقض العدم حتى يدل الدليل على أنه ناقض. فمن جاءك يقول هذا ناقض من نواقض الوضوء، نقول له ماذا؟ أعطنا الدليل، إن جاء بدليل وإلا فإن هذا لا يكون ناقضا. الآن الحنابلة استدلوا بأدلة على أن الخارج النجس الفاحش من غير السبيلين على أنه يكون ناقضا، لكن هل هي مسلمة على هذه الأدلة أو لا؟ إذا تأملت في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، هو خارج هذا الدم من أين؟ من السبيل، من الفرج. ونحن نقول نعم، إذا خرج دم من الفرج سواء حيض أو غير حيض فإنه يجعل المرأة محدثة. وحديث ثوبان أو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أنا صببت له وضوءه، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يستحب لمن قاء أن يتوضأ، لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم نقول يستحب ذلك أن يتوضأ إذا خرج منه نجس كثير من غير السبيلين. قال: وزوال العقل. زوال العقل يعني تغطية العقل، فإن كان بجنون أو بإغماء أو بسكر فإنه ينقض الوضوء كثيرا كان أو قليلا، وهذا بالإجماع، لأن هؤلاء لا يشعرون بحال. يعني الجنون قد يكون يسيرا في حق من يصاب بالصرع، الصرع نوع من الجنون، لو فرض أنه صرع لدقائق يسيرة ثم أفاق ما حكم وضوءه؟ إذا كان قد توضأ قبل أن يحصل له ذلك نقول وضوءه قد انتقض، ومثله المغمى عليه ومثله من سكر. أما النوم ففيه تفصيل، ولما أن الشيخ رحمه الله سار على مذهب الحنابلة سأذكر مذهب الحنابلة ثم أذكر القول الثاني. قبل أن أذكر الكلام في هذا أذكر الدليل لهذا الناقض. دليل هذا الناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نام فمن نام فليتوضأ. وفي لفظ: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا نوع من التشبيه إلى أن العين هي التي تحكم هذا الخارج، فإذا نامت العين استطلق هذا المخرج فخرجت منه الريح أو نحوها مما ينقض. المذهب عند الحنابلة أن النوم لا ينقض الوضوء إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون يسيرا عرفا، والشرط الثاني أن يكون من قاعد أو قائم. يعني لو أنه في حال قعوده نام نوما يسيرا، ما الحكم عند الحنابلة؟ لا ينقض. طيب لو كان قائما فنام نوما يسيرا، لا ينقض. طيب إذا كان طويلا، نام نوم مستغرق طويل على أي صفة كان ينقض عندهم. طيب إذا كان نوما يسيرا لكن ليس من قاعد وقائم، مضطجع مثلا، ساجد، ينقض عندهم القليل والكثير. هذا المذهب عند الحنابلة. دليلهم ما روى أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. الحديث رواه مسلم. فلاحظ أن هذا قيام من؟ قيام قائم. ولا تستبعد أن الإنسان وهو قائم ينام، ليس المقصود النوم المستغرق، إنما غفوات يحصل من خفقان للرأس ونحو ذلك. لكن القول الثاني في مسألة النوم أن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ولا شعور على أي صفة كان الإنسان، مضطجعا، قائما، راكعا، أيا كان. إذا كان النوم مستغرقا فإنه ينقض، أما إذا كان نوما يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء على أي حال كان هذا النائم. وذلك للحديث الذي تقدم معنا: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولأنه إذا كان نومه غير مستغرق يحس بحاله ويشعر بنفسه، فلو حصل منه ناقض لعلم بذلك. قال: ومس المرأة بشهوة، هذا الرابع من النواقض، وهو أن يمس الذكر الأنثى بشهوة. والمقصود بمس الشهوة يعني يحصل معه تلذذ، ويكون هذا المس من غير حائل، يعني تمس البشرة البشرة، فهذا ينقض الوضوء، سواء كانت هذه الأنثى أجنبية عنه أو كانت زوجة أو أيا كان. كبيرة أو صغيرة، لكن يشترط في الصغيرة لأجل أن يكون هذا ناقض أن تكون مميزة، يعني مميزة فأعلى من جهة السن. أما من دون التمييز فليست محلا للشهوة، فمسها لا ينقض الوضوء. وكذا العكس، لو أن المرأة مست الرجل لشهوة فعند الحنابلة أيضا أنه ينقض الوضوء. دليل هذا الناقض قول الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقرئ أو لمستم، قالوا فدل هذا على أنه من النواقض. والقول الثاني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، يعني ما دام لم يخرج منه شيء مذي أو نحوه، فإن مجرد مس المرأة ولو لشهوة لا ينقض الوضوء. وهذا رواية عن الإمام أحمد. ودليل هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، أخرجه الترمذي. ومن المعلوم أن قبلة المرأة تكون لشهوة أو لا، هذا هو الغالب أن تكون لشهوة، ومع ذلك خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن مجرد مس المرأة ولو كان لشهوة لا ينقض الوضوء. وأما الآية التي احتج بها الحنابلة فإن المراد بقوله تعالى: أو لامستم النساء، يعني بذلك الجماع، فهذا هو الذي يوجب الغسل. قال رحمه الله: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. هذا الخامس من النواقض، يعني أن يمس ذكر الآدمي سواء بشهوة أو بغير شهوة، لكن بغير حائل. أما لو مسه من وراء حائل فإنه لا ينقض. وكذا مس قبل المرأة فإنه ينقض، وسواء كان هذا المس بظهر الكف أو بباطن الكف، لكن المقصود أن يمسه باليد. وحد اليد من أطراف الأصابع إلى الكوع، يعني المفصل الذي يكون فيه الرسغ. فإذا مس بيده الذكر أو القبل فإنه يكون قد انتقض وضوءه. دليل هذا الناقض حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال الإمام أحمد: حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما: من مس فرجه فليتوضأ. قال الإمام أحمد: حديث أم حبيبة صحيح. لكن ما المراد بالفرج؟ لاحظ الحديث الأول قال: من مس ذكره، هذا في حق الرجل. الحنابلة يجعلون الحكم في مس الذكر وفي مس قبل المرأة أيضا. الحديث الأول صريح في الذكر، نريد دليل يتعلق أيضا بقبل المرأة. قال هنا: من مس فرجه فليتوضأ. قال في المصباح المنير: الفرج من الإنسان يطلق على القبل والدبر، لأن كل واحد منهما منفرج أي منفتح، فدل هذا على أن من مس الذكر أو مس القبل في حق المرأة فإنه ينتقض وضوءه. القول الثاني في هذه المسألة أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذلك لحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ رواه أبو داود. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير أن الفلاس وابن حبان والطبراني وابن حزم صححوه، وقال ابن المديني: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوضوء من مس الذكر مستحب جمعا بين الأدلة، وذلك بحمل الأمر على الاستحباب. من مس ذكره فليتوضأ، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن لما جاءنا حديث إنما هو بضعة منك فهذا يصرف الأمر إلى الاستحباب. ولشيخ الإسلام رحمه الله قول ثاني في المسألة، وهو أنه يستحب الوضوء إن كان المس لشهوة، وإن لم يكن لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا من باب الجمع بين الأدلة. السادس من النواقض قال: وأكل لحم الجزور، يعني أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. أخرجه مسلم. ولحديث البراء رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. أخرجه أبو داود. قال الفقهاء: الوضوء من لحوم الإبل تعبدي لا يعقل معناه، وهذا الناقض من المفردات عند الحنابلة، أما الجمهور فعلى خلاف قول الحنابلة، لكن قول الحنابلة في هذا يؤيده ما تقدم من الأدلة من السنة. قال: وتغسيل الميت، هذا السابع من نواقض الوضوء، يعني تغسيل الميت سواء كان المغسل ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. ودليل هذا الناقض ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقل ما فيه الوضوء. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. لكن ما المراد بالغاسل؟ قالوا: الغاسل هو الذي يقلب الميت ويباشر تغسيله، بخلاف الذي يصب الماء عليه من غير أن يباشره، فهذا الذي يصب الماء لا ينتقض وضوءه. والقول الثاني في هذه المسألة أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا قول أكثر العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وهو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. ويؤيد هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. خرجه الحاكم وحسنه ابن حجر. فهذا فيه أنه لا يلزم من غسل الميت أن يتوضأ، وإنما حسبه أن يغسل يديه، لكن لو توضأ من ذلك استحبابا وخروجا من الخلاف هو أولى. الثامن والأخير من النواقض الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها. فالصحيح من مذهب الحنابلة أن الردة من النواقض، ودليلهم قول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال: إن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء عمل، فإذا كان قد توضأ ثم عياذا بالله ارتد عن الإسلام فيكون قد حبط وضوءه وبطل وضوءه.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
هذا الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة. الشيخ رحمه الله ذكر أربعة شروط ثم استطرد في ذكر شروط الوضوء وفروض الوضوء ونواقض الوضوء، ثم رجع بعد ذلك ليكمل شروط صحة الصلاة. هذا الشرط الخامس وهو إزالة النجاسة، يزيلها من بدنه، ويزيلها من البقعة التي يصلي عليها، ويزيلها أيضا من ثوبه الذي يصلي فيه. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر، والآية فيها أكثر من تفسير عند أهل العلم، لكن الذي ذكر ابن كثير أنه اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله وثيابك فطهر، قال اغسل ثيابك بالماء، وهذا هو الذي يهمنا في هذا في هذه المسألة. أيضا يدل لهذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أخرجه الطبراني، عفوا أخرجه الدارقطني وصححه. والتنزه والبعد والترك للنجاسة. أيضا قال لأسماء في دم الحيض رضي الله عنها، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والدم نجس. أيضا أمر عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. فلاحظ أنه فيما يتعلق بالبقعة يدل لها حديث بول الأعرابي، وفيما يتعلق بالثياب حديث أسماء قال: تحته ثم تقرصه بالماء إلى آخره. وأيضا في البدن قال: تنزه من البول، فهذا يشمل التنزه في بدنه والتنزه أيضا في ثيابه. هذا الشرط كغيره من الشروط مقيد بالقدرة، يعني إذا قدر على إزالة النجاسة من ثوبه أو بدنه أو بقعته التي يصلي فيها فإن هذا واجب، أو هذا شرط في صحة الصلاة. أما إذا عجز عن ذلك فإنه يصلي على حاله وصلاته صحيحة، وهذا يحتاج إليه بعض المرضى أو بعض من لا يستطيع الحركة وليس عنده من يقوم بشأنه ويمرضه. فهذا إذا وجدت نجاسة في بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يصلي فيه فإنه يصلي على حاله ولا حرج عليه. طيب، إذا علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكنه نسي أن يزيلها قبل الصلاة، يعني علم أن في ثيابه نجاسة وقال: إذا جاء وقت الصلاة أتوضأ وأغسل النجاسة، نسي أن يزيل النجاسة قبل الصلاة وصلى حتى فرغ من صلاته، فما حكم صلاته؟ واضح الصورة الآن؟ حكم الصلاة عند الحنابلة لا تصح، لأنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة. والقول الثاني أن صلاته صحيحة، وهذا رواية عن الإمام أحمد أن صلاته صحيحة، يعني إذا ترك إزالة النجاسة لعذر من نسيان أو كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال فإن صلاته صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما وعليه نعلان، فلما صلى بهم في أثناء الصلاة جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه قدراء، يعني نجاسة، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم وجعلوها عن يسارهم، فلما فرغ من الصلاة قال: ما جعلكم تجعلون هذه أو تجعلون نعالكم عن يساركم؟ قالوا: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قدرا. الشاهد منه أو وجه الدلالة منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يستأنف الصلاة لما أخبره جبريل بوجود النجاسة في نعليه، وهو عليه الصلاة والسلام صلى بهما لا يعلم بوجود النجاسة. فدل هذا على أن من صلى وفي ثيابه أو في بدنه نجاسة لا يعلمها أو ناسيا ولم يعلم إلا بعد الفراغ من صلاته فإن صلاته صحيحة ولا حرج عليه إن شاء الله.
قال رحمه الله: الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
الشرط السادس ستر العورة. الستر بفتح السين التغطية، وبكسر السين الستر، ما يستر به يعني من ثوب ونحوه. والعورة في اللغة هي النقصان والشيء المستقبح، وأما في الشرع فهي القبل والدبر وكل ما يستقبح منه. ومعنى ستر العورة يعني تغطية العورة التي يقبح ظهورها، فيشترط لصحة الصلاة أن يستر عورته، ويجب أن يكون هذا الساتر لا يصف لون البشرة يعني من بياضها أو سوادها أو نحو ذلك، لأنه إذا كان يشف فإنه لا يحصل به الستر. دليل هذا الشرط قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ووجه الدلالة منه أن أقل ما يصدق عليه أخذ للزينة هو ستر العورة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الثوب: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أخرجه أبو داود. والمقصود بالحائض هنا يعني المرأة التي بلغت سن الحيض، يعني لا يشكل عليك أن الحائض لا تصلي. لا يقبل الله صلاة حائض، لا يريد المرأة الحائض، الحائض لا تجب عليها الصلاة، المراد الحائض يعني التي بلغت سن الحيض التي أصبحت بالغة، فهذه لا تصلي إلا بخمار. وابن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع على هذا الشرط. أيضا يجب أن يستر العورة مطلقا، سواء أصلى أمام الناس أو صلى خاليا، حتى لو كان في ظلمة فإنه يجب عليه أن يستر العورة. وهنا تنبيه إلى أن بعض الناس يلبس هذه الثياب البيضاء، ثياب الصيفية، وتكون هذه الثياب تشف عن لون البشرة، ولا يلبس تحت هذا الثوب ما يستر ما بين سرته وركبته، كأن يلبس سراويل قصير إلى نصف الفخذين. فإذا كان هذا الثوب يشف عن لون البشرة فإن الصلاة لا تصح. قد نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، وأن نتواصى مع من لا يستر ما بين سرته وركبته بسراويل طويلة. قال: حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك. عورة الرجل وكذا الذكر الذي بلغ 10 سنين ما بين السرة والركبة، والسرة ليست داخلة في العورة، وكذا الركبة ليست داخلة في العورة، يعني ما تحت السرة وما فوق الركبة هو العورة، أما ذات السرة والركبة فإنهما ليس من العورة. ويدل لهذا الأحاديث الواردة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الفخذ، كما في حديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، ونحو هذا الحديث. والحديث هذا فيه كلام عند أهل العلم يعني من جهة ثبوته وعدمه، لكن ذهب بعضهم إلى أن مجموع هذه الأحاديث يرتقي إلى الاحتجاج بها، مجموع هذه الأحاديث في النهي عن إبراز الفخذ أو الأمر بتغطية الفخذ مجموعها يدل على أن هذا الحديث له أصل. فبناء على ذلك تكون عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، أيضا الأمة تكون عورتها ما بين السرة والركبة. وأؤكد هنا إلى أن الكلام كله في أي شيء؟ في عورة الصلاة. ينبغي أن نفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر، وهذا مهم جدا، لأن بعض الناس ربما خلط في هذا الأمر لجهل أو لأجل هوى، فإنه يقول المرأة مثلا عورتها إيش؟ جميع البدن سوى الوجه والكفين، واضح؟ وهو يلبس على الناس على أن المراد هذا في عورة إيش؟ النظر. والفقهاء لما تكلموا في هذا الباب، في باب الصلاة، يتكلمون عن ماذا؟ عن عورة الصلاة. فعورة الصلاة تكشف المرأة الوجه بالإجماع إذا لم يكن عندها أجنبي. وأما الكفين والقدمين سيأتي إن شاء الله تعالى بيان الخلاف فيهما، هل يجب سترهما أو لا؟ لكن أردت التنبيه هنا إلى أن قوله عورة الأمة من السرة إلى الركبة هذا فيما يتعلق بصلاتها في بيتها مثلا، ليس عندها أجنبي، ما لو كان عندها سيدها لا يضرها، السيد له أن ينظر منها ما شاء، فصلت وقد سترت ما بين سرتها وركبتها فصلاتها صحيحة. لكن خروجها عند الرجال الأجانب هذا له حكم آخر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. في بعض النسخ إلا وجهها، وفي بعض النسخ التي معكم قال في الصلاة، وهذا قيد مهم لأجل مزيد الإيضاح. فيجب على الحرة البالغة إذا أرادت الصلاة أن تستر جميع البدن إلا الوجه، وهذا أيضا مذهب الحنابلة، وهذا يشمل الصلاة الفريضة والنافلة. والدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، خرجه الترمذي. ومعنى استشرفها الشيطان يعني أنه يزينها في نظر الرجال ليغويها ويغوي بها. فقوله المرأة عورة هذا يشمل جميع بدن المرأة، وإذا كانت كذلك فإن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد مر معنا أن أقل ما يصدق عليه أخذ للزينة يكون بستر العورة. عورة الرجل عرفناها من السرة إلى الركبة، المرأة كلها عورة كما قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. هذا يشمل جميع بدن المرأة، لكن استثني الوجه بإجماع أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها في الصلاة، يجوز لها أن تكشف وجهها في الصلاة، فهذا يستثنى بالإجماع. لكن إذا كان عندها رجل أجنبي فإنها تغطي وجهها. ولهذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: والمشروع أن تصلي كاشفة وجهها، ولو صلت مغطية صحت الصلاة، لكنها تركت الأولى. قال ابن قاسم رحمه الله الذي جمع الفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم قال: والمراد حيث لا يراها أجنبي. إذن واضح هذا أن المرأة بدنها في الصلاة كله عورة إلا الوجه، وقلت لكم أن الوجه حكي فيه الإجماع، وممن حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني. طيب، بقي عندنا الكفان والقدمان. الكفان مذهب الحنابلة عدم جواز كشفهما، ودليلهم حديث ابن مسعود المتقدم قال: المرأة عورة، يشمل إيش؟ يشمل الكفين أيضا. لكن جمهور أهل العلم على جواز كشفهما، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل لذلك بأنه لو كان ستر الكفين واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن هذا مما يحتاج فيه إلى البيان. وأما القدمان فلا يجوز كشفهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم، لكن أجازه الحنفية، واختار ذلك أو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول قوي أو الأقوى. ودليل الجمهور في وجوب تغطية المرأة القدمين حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. خرجه أبو داود. وأيا كان فالاحتياط للمرأة أنها تغطي القدمين وتغطي الكفين، لكن أمر الكفين أسهل من أمر القدمين. لماذا؟ لأن الجمهور يرون جواز كشف الكفين، والجمهور يرون وجوب تغطية القدمين، وجوب تغطية القدمين. طبعا كل كلامنا هذا يتعلق بعورة المرأة في الصلاة، وأما عورتها في باب النظر فلا يخفى الأدلة من القرآن والسنة على أن المرأة كلها عورة، ويجب عليها أن تستتر عن الرجال الأجانب، ويكفي في هذا قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. المخاطب من؟ الصحابة في سؤالهم لمن؟ لأمهات المؤمنين بأن يكونوا من وراء حجاب، وهذه آية الحجاب التي نزلت في سنة 5، وكان الأمر قبل ذلك المرأة يجوز لها أن تكشف، إنما نزلت آية الحجاب في السنة 5، فحجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وحجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم نساءهم. أيضا يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو العباءة أو الملحفة التي تسدله المرأة من رأسها على جميع بدنها فيستر جميع البدن. أيضا قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرن منها. وفرق بين العبارتين: ما ظهر منها يظهر بغير قصد، كما لو جاءت ريح فأخرجت شيء من بدن المرأة أو من زينة المرأة، لكن ما أظهرن منها لو كانت الآية كذلك ربما يقال بجواز أن تظهر الوجه والكفين، لكن الله عز وجل قال ما ظهر منها ولم يقل ما أظهرن منها. أيضا يدل لوجوب تغطية المرأة وجهها وجميع بدنها قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأمر أو نهى جل وعلا المرأة أن تضرب بقدمها لأجل ألا يسمع صوت خلخالها فيفتتن الرجال بهذا الصوت. هل يظن في هذه الشريعة الحكيمة أن تنهى المرأة عن الضرب الرجل وتجيز لها وتبيح لها أن تكشف الوجه الذي هو مجمع الحسن؟ هذا بعيد جدا، فهذا من الأدلة القوية في المسألة. أيضا قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. المرأة الكبيرة التي أصبحت ليست محلا لطمع الرجال ولا للنكاح، فهذه يجوز لها أن تضع الخمار وأن تكشف الوجه. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن غيرها ممن لم يبلغ هذا السن أنها مأمورة بتغطية جميع بدنها. أيضا في قصة الإفك المشهورة، عائشة رضي الله عنها لما ذهب الجيش وتركوها وجلست تنتظرهم أخذها النوم، تعرفون القصة. تقول: فاستيقظت باسترجاع من؟ صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه، وكان في آخر الجيش يسترجع لما رأى أم المؤمنين، أمر عظيم. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: وقد رآني قبل الحجاب. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي. وقالت أيضا لما كانوا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا الركبان سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناها. والأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها كثيرة جدا وظاهرة بحمد الله، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الزمان إذا كان زمان فساد وزمان شر فإنه يجب على النساء تغطية الوجه بإجماع أهل العلم، وهذا أمر يعني ظاهر وبين عند أهل العلم. فينبغي المسلم أن يتنبه لهذا ولا يغتر بمن يلبس عليه ويأتي بعبارات للفقهاء يقولون فيها عورة المرأة جميع البدن إلا الوجه والكفين. والفقهاء ماذا يريدون؟ يريدون عورة الصلاة، ما يريدون عورة النظر. عورة النظر يتكلمون عليها في كتاب النكاح، وأما عورة الصلاة يتكلمون عليها في شروط صحة الصلاة. هنا مسألة مهمة، وهي أن يعني تتعلق بهذا الشرط وهو ستر العورة، أن بعض المصلين قد تنكشف عورته، وقد يطول هذا الانكشاف وقد يقصر من جهة الزمن، وقد يكون انكشافا كثيرا وقد يكون انكشافا يسيرا، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ هذا فيه تفصيل. يقال الأحوال هنا أربعة أحوال، يعني إذا انكشفت العورة هل تصح الصلاة أو لا. الحال الأولى أن يكشف العورة متعمدا فتبطل الصلاة مطلقا، سواء كان الانكشاف قليلا أو كثيرا، لمدة طويلة أو مدة قصيرة، وهذا ظاهر. الحالة الثانية ألا يكون عن عمد، وهذا حال كثير من المصلين، جهلا أو نسيانا أو نحو ذلك، فهذا له ثلاث أحوال. الحالة الأولى إذا كان المنكشف من العورة فاحشا، يعني كثيرا، والمرض في كون كثير أو ليس بكثير مرجع إلى العرف، أن يكون المنكشف من العورة كثيرا عرفا وطال الزمن فإنه يعيد، وطال الزمن فإنه يعيد. مثال ذلك لو أنه انكشف مثلا من فوق الركبة إلى ما فوق نصف الفخذ، هذا كثير وفاحش يعتبر، واستمر معه ركعتين أو ثلاث مدة طويلة، وقال كنت جاهلا أو ناسيا، كما لو كان أعمى الذي يصلي مثلا ما يدري، واضح؟ فالمقصود أن هذا تبطل الصلاة لاختلال هذا الشرط. الحالة الثانية إذا كان فاحشا عرفا وقصر الزمن فصلاته صحيحة، كما لو انكشف أكثر من نصف الفخذ لكن مباشرة تنبه وغطاه فإن صلاته صحيحة. الحالة الثالثة إذا كان يسيرا وطال الزمن فصلاته صحيحة، إذا كان الانكشاف يسيرا، كما لو انكشف ما فوق الركبة بشيء يسير واستمر معه ذلك إلى آخر صلاته فإن صلاته صحيحة، لأن هذه الأحوال الثلاثة الأخيرة في حق غير المتعمد. يعني مما يستدل له لهذه المسألة ما في البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما أم قومه بني سلمة، وكان أكثرهم أخذا للقرآن، جاء في هذا الحديث قال كنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم، قال فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحتي به. وفي رواية لأبي داود قال فيها فتوق، يعني هذه التي يلبسها، فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي، يعني خرجت العورة، فهذا فيه أنه لم يكن ذلك مستمرا، إنما في وقت إيش؟ السجود تخرج العورة ثم تستر، فهذا يدل على أن الصلاة لا تبطل بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذا الشرط السابع من شروط صحة الصلاة وهو دخول الوقت، فمن صلى الفريضة قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح إلا في جمع التقديم، لمن يباح له الجمع فإنه له أن يقدم العصر إلى وقت الظهر أو يقدم العشاء إلى وقت المغرب. ودليل هذا الشرط قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت لا يجوز أداؤها قبل وقتها. وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وقوله لدلوك الشمس يعني زوال الشمس، إلى غسق الليل يعني إلى ظلمة الليل، ثم قال وقرآن الفجر. فهذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله جمعت أوقات الصلاة الخمسة. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا الزوال وقت الظهر، إلى غسق الليل إلى ظلمة الليل يعني وقت العشاء، وما بين الظهر والعشاء صلاة العصر وصلاة المغرب، إذن هذه أربع صلوات. ثم قال بعد ذلك وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. وإنما سميت صلاة الفجر قرآنا لأن القراءة فيها تطول على غيرها من الصلوات، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى المرسلات. وكان أيضا يقرأ بالستين إلى المائة آية في صلاة الفجر، فلهذا سميت صلاة الفجر قرآن الفجر. قال إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. أيضا حديث جبريل عليه السلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله، فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوما الصلوات الخمس في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين. وقت الظهر من زوال الشمس إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال. من الزوال يعني إذا كانت الشمس فوق الرؤوس، وذلك أن الشمس إذا أشرقت يكون لكل شاخص ظل طويل إلى جهة المغرب، هي تشرق من أين؟ من الشرق، وهنا المغرب. إذا أشرقت من هنا في أول ما تشرق أي شخص موجود يكون له ظل طويل من جهة الجهة المعاكسة جهة المغرب. هذا الظل كلما ارتفعت الشمس يتناقص حتى تصل الشمس إلى الزوال، تكون فوق الرؤوس. المفترض حسب ما نفهم أن أي شخص موجود لا يكون له ظل ولا لا، لكن لما كانت الشمس غير عمودية على الرؤوس هي يعني منحرفة قليلا فيبقى ظل يسير يسميه العلماء في الزوال، يعني هذا الظل الذي كان طويلا في أول النهار وبدأ يتناقص لا بد أن يثبت. لو قلنا مثلا عندنا شخص طوله متر سيثبت عندنا ربما خمس سنتي أو عشرة سنتي أو نحو ذلك شيء يسير. هذا الذي يسمى في الزوال إذا بدأ يزيد فقد زالت الشمس، وزيادته سوف تكون إلى جهة المشرق لأن الشمس الآن سوف تزول إلى جهة المغرب. فإذا زاد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت فيدخل وقت صلاة الظهر. إذن هذا وقت صلاة الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال. كيف هذا؟ إذا عرفنا في الزوال احسب زيادة عليه نفس طول الشخص، فإذا كان الشخص طوله متر وفي الزوال لو فرضنا عشرة سنتيمترات فنجعل متر وعشرة سنتي، فإذا وصل الظل إلى هذا نقول خرج وقت صلاة الظهر. وهذا في الغالب لا نحتاجه لأننا في نعمة ولله الحمد مع وجود هذه الآلات وهذه الساعات، لكن لو احتاج الإنسان أن يعرف الوقت فهذه طريقته. الدليل لهذا الوقت قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو في مواقيت الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله يعني بعد في الزوال. تعجيل الظهر إلى أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر، فإن السنة أن يبرد بها ومعنى الإبراد يعني أن تؤخر إلى قريب من وقت صلاة العصر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى فيح جهنم يعني شدة غليانها وانتشار لهبها، أعاذنا الله وإياكم منها. فتؤخر الصلاة في شدة الحر إلى قبيل وقت صلاة العصر، لكن هذا في حق من لا يسمع النداء ولا تجب عليه الصلاة مع الجماعة، فإن كان يسمع النداء ولا عذر له في التخلف عن الجماعة فيجب أن يصلي مع الناس في أول الوقت، لأن الإبراد سنة والصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة، والسنة لا تقدم على الواجب. ولكن إذا كان معذورا أو كان في مكان بعيد عن المساجد فإنه يراعي هذه السنة. أما وقت العصر فإنه من خروج وقت الظهر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال عند الحنابلة. وحتى نختصر، القول الثاني في المسألة إلى الاصفرار. العصر له وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من خروج وقت الظهر كما تقدم معنا إلى اصفرار الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، خرجه مسلم. والوقت الثاني وقت الاضطرار، وهو من اصفرار الشمس إلى اكتمال غروب قرص الشمس، فهذا وقت ضرورة. ما معنى وقت ضرورة؟ يعني إذا كان الإنسان له عذر في التأخير، كما لو كانت المرأة حائضا فما طهرت إلا قبيل غروب الشمس فاغتسلت وصلت، فهذه معذورة تصلي أداء. أو شخص مثلا له عذر في علاج معين يعالج جرحه حتى ينتهي، فما انتهى منه إلا في وقت الاضطرار فإنه يصلي أداء. أما من ليس له عذر فيجب أن يصلي قبل اصفرار الشمس. ما معنى اصفرار الشمس؟ الشمس في وقت العصر تكون بيضاء نقية كما جاء في الحديث، ثم إنها تميل إلى الاصفرار قبيل الغروب، وأنت إذا تابعتها تجد هذا. أما عند الغروب تجدها حمراء، فاللون الاصفرار ما بين البياض عند أول وقت العصر وما بين الاحمرار عند الغروب. أما وقت المغرب فهو من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت العشاء من غياب الشفق يعني الأحمر إلى نصف الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقت العشاء إلى نصف الليل. لكن كيف نعرف نصف الليل؟ بعض الناس يظن أن نصف الليل الساعة 12، وهذا خطأ. نحتاج أيضا لنصف الليل في الحج، على قول بعض الفقهاء أنه بعد نصف الليل يجوز الدفع من مزدلفة إلى منى، وبعضهم يقول إلى مغيب القمر. لكن كيف نعرف نصف الليل؟ يقال ينظر في وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر الصادق، يعني وقت أذان الفجر كم ساعة؟ احسبوها اليوم الآن كم؟ متى تغرب الشمس؟ 6:12، والفجر متى يطلع؟ 4:15، 15 دقيقة. طيب كم معنى من ساعة في الليل؟ 10 ساعات، 10 ساعات و3 دقائق. طيب نصفها كم؟ 5 ساعات، نقول 7 دقائق أو 8 دقائق. زد 5 ساعات و7 دقائق على وقت المغرب. وقت المغرب 6:13 أو 12 دقيقة، زد عليها هذا القدر، 11:15 ولا كم؟ 11:15. أيا كان المقصود، عرفت الطريقة الآن، عرفت كيف تحسب منتصف الليل. إذا جاء منتصف الليل خرج وقت الاختيار لصلاة العشاء، وهذا يحتاج إليه النساء أكثر من الرجال. الرجال الحمد لله يصلون في المساجد، لكن من كان معذورا أو امرأة في البيت لا شك أن السنة تأخير وقت صلاة العشاء، لكن يؤخر إلى متى؟ إلى قبل خروج نصف الليل. طيب ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لمن كان معذورا. طيب هنا مسألة، الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الصادق هو الذي يدخل به الوقت ويحرم على الصائم أن يأكل بعده، وأما الفجر الكاذب فلا يؤثر ولا لا أثر له في وجوب الصلاة أو تحريم الأكل على الصائم. يقال الفجر الصادق يكون ممتدا من المشرق إلى المغرب. من أين نرقب الفجر؟ من جهة المشرق. الفجر الصادق يكون ممتدا من المشرق إلى المغرب لأنه جزء من ضوء الشمس، بعدها الضوء سيزيد فتطلع الشمس. أما الفجر الكاذب فإنه يكون معترضا من إيش؟ من الشمال إلى الجنوب. واضح؟ يكون معترضا من الشمال إلى الجنوب. طيب الفجر الأول أو الفجر الصادق يأتي بعده ظلمة، عفوا الفجر الكاذب يأتي بعده ظلمة، وأما الفجر الصادق فإنه لا ظلمة بعده بل يزداد النور حتى تطلع الشمس. ما انتبهت الوقت، نقف على هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.